يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. بعدما بين جل وعلا شيئا من مخازي الكفار وعيوبهم ومن طوى عليه من الكفر والضلالة، حرض جل وعلا عباده المؤمنين على قتالهم وعاتب من تخلف عن قتال الكفار. ففي هذه الآية عتاب لمن تخلف عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهاد الكفار بعدما بين جل وعلا عيوب الكافرين ومخازيهم سابقا. وهذه الآية والتي بعدها نزلت في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في السنة 9 من الهجرة. وما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة إلا وورى بغير الجهة التي يريدها، إلا غزوة تبوك فإنه جلى أمرها للمسلمين وأخبرهم عليه الصلاة والسلام بمقصده واتجاهه وحث المسلمين على الجهاد بالنفس والمال، فسارع الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم إلى الجهاد بأنفسهم وأموالهم وبذلوا من أنفسهم الأموال الكثيرة للجهاد في سبيل الله. وذلك أن غزوة تبوك كانت هي أبعد الغزوات مسافة لغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وسببها أنه عليه الصلاة والسلام علم أن هرقل جمع الجموع من الروم وممن حوله من نصارى العرب واستعد لقتال المسلمين، وذلك أنه غاضه لما أظهر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فانتصروا في فتح مكة وانتصروا في الطائف وفي حنين، فغاضه ذلك وجمع الجموع من أجل التوجه إلى المدينة للقضاء على المسلمين. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واستحب عليه الصلاة والسلام بأن يتوجه بالمسلمين إلى قتال الروم ولا ينتظر حتى يأتي هرقل بمن معه. فرغب صلى الله عليه وسلم المسلمين في الجهاد ودعاهم لذلك، وكان الجو حار والمسلمون في حالة شدة وفقر وقحط، وحينما طابت الثمار ورغب المرء في الجلوس في الظل فكأن المسلمين لما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم تباطؤوا ولم يسارعوا لذلك، فعاتبهم الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمات. وقد سارع من سارع من الصحابة رضوان الله عليهم، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ما يملك بكل ماله وقدمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على ما قيل 4000 درهم، لأنه رضي الله عنه لم يكن من أثرياء الصحابة. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله، وكانت اليد الطولى في هذه الغزوة بالبذل والعطاء لعثمان رضي الله عنه، فهو المسمى بمجهز جيش العسرة، فقد جهز رضي الله عنه 10,000. ومونهم 10,000 دينار، وجهز 900 بعير، 100 فرس، وبذل كبار الصحابة وأغنياؤهم رضي الله عنهم كطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف، وتسابقت النساء المؤمنات بالبذل في هذه الغزوة، فكن يقدمن للنبي صلى الله عليه وسلم ما يملكن من حلي لتمويل المجاهدين في سبيل الله. فتجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش كثير، قيل 30,000، وقيل 40,000، وقيل 70,000 مقاتل. خرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى تبوك، وبعدما خرج من المدينة عقد الألوية ونصب الرايات عليه الصلاة والسلام، وسلم لواءه الأعظم بيد أبي بكر، ورايته بيد الزبير ابن العوام، وأعطى الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار رايات قبائلهم، وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. ولما نزل في تبوك على بئر كان ماؤها قليل لا يكفي لهذا الجيش، فأخذ صلى الله عليه وسلم اغترف منها غرفة من الماء ومجها، تمضمض بها عليه الصلاة والسلام في فيه، ثم قذفها في هذه العين فصارت عينا عظيمة ارتوى منها الجيش، وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وأقام عليه الصلاة والسلام في تبوك 17 يوما، وقيل 20 يوما، ولم يلق عليه الصلاة والسلام عدوا ولا حربا، بل رد الله جل وعلا كيد الظالمين في نحورهم. ولما علموا بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهه إليهم تقهقروا، ثم إن كبير إيليا الذي هو يوحنا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من النصارى، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلا، وكساه النبي صلى الله عليه وسلم رداء، ودعاه إلى الإسلام عليه الصلاة والسلام، فأبى أن يسلم إلا أنه التزم بدفع الجزية للمسلمين هو ومن حوله، فدفعوا الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كتابا. ثم عاد صلى الله عليه وسلم من تبوك، ولما قرب من المدينة أمر عليه الصلاة والسلام من كان معه بأن لا يكلموا من تخلف عن هذه الغزوة حتى يأذن لهم عليه الصلاة والسلام. فكان الرجل من الصحابة يلقى أباه والآخر يلقى أخاه ولا يكلمه، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة لله ولرسوله. ثم جاء المتعذرون منهم، فعذر عليه الصلاة والسلام من عذر، وأرجع من أرجع، كما بين الله ذلك في كتابه في قصة الثلاثة الذين خلفوا، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يكلموا حتى يتوب الله عليهم، فتاب الله جل وعلا على عباده المؤمنين. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكلام وتكليم من أمر بالامتناع منه. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لعباده المؤمنين بهذا الاسم المحبب إلى النفس، ترغيبا لهم وحثا لهم على امتثال ما أمروا به. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ ما لكم، أي شيء يمنعكم من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لكم انفروا في سبيل الله؟ والنفر الخروج بسرعة. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منكم الخروج فتباطأتم، لما؟ ما المانع؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ هل فضلتم الدنيا؟ فضلتم الراحة في الدنيا والإقامة في الظلال وعلى الثمار على جنة عرضها السماوات والأرض؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لا يقاس متاع الدنيا بمتاع الآخرة لتباون ما بينهما، فمتاع الدنيا يذهب ومتاع الآخرة باق. متاع الدنيا ينسى سريعا ومتاع الآخرة يتنعم به المرء دائما وأبدا. متاع الدنيا عاقبته للزوال ولا محالة، لا محالة أنه سيزول مهما عمر المرء فيه ومهما طال عمره ومهما بقي في النعيم. ومتاع الآخرة باق لا يزول. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس المرء يده في البحر فينظر ما لا مع يده بالنسبة لما بقي في البحر من الماء. شتان بينهما. الكثير من الناس يجتهد للدنيا ويبذل كل ما يستطيعه من جهد لراحة في الدنيا وينسى الآخرة التي هي دار القرار. والدنيا مهما عمر فيها المرء إذا جاءه ملك الموت فكأنه لم يوجد فيها إلا ساعة. مهما تنعم في الدنيا من أنواع النعيم والملذات، إذا فقدها فكأنها لم تكن ولم تمر عليه. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، ما لكم محلها من الإعراب مبتدأ وخبر، أن ما الاسم استفهام. إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. اثاقلتم إلى الأرض، اثاقلتم أصلها تثاقلتم، تثاقلتم تاء وتاء. فأدغمت التاء في التاء لتقاربهما، وجيء بالهمزة من أجل التوصل إلى النطق بالساكن، لأن الحرفين إذا أدغما فعند البدء بهما لا يتسنى إلا بإتيان حركة، إتيان بهمزة، وتسمى همزة الوصف. تثاقلتم، فأدغمت التاء في التاء فصارت لا يستطيع النطق بها المرء إلا بعد الإتيان بالهمزة، تقول اثاقلتم، لأن الحرفين إذا أدغما أصبح حرفا واحدا مشددا، والمشدد أوله ساكن، والساكن لا يستطيع المرء أن يبدأ به، وإنما يأتي بمحرك بحركة قبله فيتوصل إلى النطق في الساكن، فصار اثاقلتم. وهذا كثير في اللغة العربية، اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا، يعني قبلتم الحياة الدنيا، لذة الحياة الدنيا ومتاعها من الآخرة، يعني بدل الآخرة. فمن هنا في قوله من الآخرة بدل، بمعنى بدل الآخرة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فهذا اختيار غير لائق بالمؤمن، لا يليق بمن آمن بالله واليوم الآخر، لا يليق بمن آمن بأن البعث حق. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ليس هناك نسبة بين الدنيا والآخرة. عمر الإنسان في الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام، أعمار أمتي يعني الغالب ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك، وكثير من يموت قبل أن يصل إلى هذا. فهي كلها ليست بشيء بالنسبة لعمر الآخرة، أن عمر الآخرة باق مستمر دائما وأبدا. لو كان المرء مدة عمره في الدنيا كله في عذاب وفي شقى ونكد ومات ودخل الجنة، لو سئل هل جاء رأيت سوءا قط أو هل مسك سوءا قط، قال ما رأيت شيء، ينساه كله. ولو كان المرء في الدنيا في نعيم وفي منتهى المتعة والأنس، ثم مات على نعيمه ومتعته وسعادته الدنيوية وأدخل النار، أو مس بشيء من عذاب القبر، ثم سئل بعد ذلك هل مر بك نعيم أو رأيت نعيما، لقال ما رأيت شيئا، ونسي كل ما مضى من النعيم. فعذاب الدنيا ونعيمها كله سرعان ما يزول، ولا يليق بالعاقل أن يستجلب ويأخذ نعيم الدنيا مقابل نعيم الآخرة. أما أن يسعى لسعادة الدنيا والآخرة فهذا مخلوق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن إذا تزاحمت إما نعيم الدنيا وعذاب الآخرة والعياذ بالله، أو عذاب الدنيا ونعيم الآخرة، نسأل الله الكريم فضله، فلا مقارنة بينهما لدى العاقل. وأما غير العاقل فقد يقدم أو يقدم نعيم الدنيا على نعيم الآخرة، لأن قصور العقل يجعل المرء ينظر إلى الشيء الحاضر ولا يهتم بالبعيد. يقول الله جل وعلا: فما متاع الدنيا في الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. والمتاع المتعة واللذة والنعيم. ثم قال جل وعلا: إلا تنفروا. أصلها إن لا تنفروا، إن الشرطية، إن لا تنفروا. أين جواب الشرط؟ يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. إن لا تنفروا، فأدغمت إن الشرطية في اللام فصارت إلا، إلا تنفروا، إلا تنفروا، تنفروا يعني تخرجوا مسارعين للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعذبكم عذابا أليما، لم يقل جل وعلا في الدنيا ولم يقل في الآخرة، لأن عدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم قد يسبب عذاب الدنيا فقط، ويعفو الله عن عذاب الآخرة لإيمان المرء، وقد يسبب عذاب الآخرة، وقد يسببهما معا. ولهذا قال بعض المفسرين في الدنيا والآخرة، وبعضهم قال يعذبكم عذابا أليما، ولم يقل قال في الدنيا أو في الآخرة. وعذاب الدنيا يتأتى بالقتل والقحط والجوع والمرض وأنواع الشدة، وعذاب الآخرة في نار جهنم والعياذ بالله. يعذبكم عذابا أليما، أليما بمعنى مؤلما شديدا. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا طائفة من العرب للخروج في هذه الغزوة فلم يخرجوا، فحبس الله عنهم المطر. فيرى ابن عباس رضي الله عنه أن العذاب الأليم في الدنيا. ويستبدل قوما غيركم، لا تظنوا أن نصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم متوقف عليكم والله في حاجة إليكم، تعالى الله. هو قادر جل وعلا على أن يعذبكم عذابا أليما ويأتي بقوم آخرين لا يتوقفون عند دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد. ويستبدل قوما غيركم، يأتي بقوم آخرين بدلكم، وليس الله في حاجة إليكم، ولا يتوقف النصر على مساعدتكم أو خروجكم، ولكن خروجكم فيه كرامة لكم ونفع لكم أنتم، وإلا فالله جل وعلا غني، هو جل وعلا حينما يطلب من عبده الإنفاق في سبيله، يطلب من عبده العمل الصالح، يطلب من عبده أن يبذل نفسه لإعزاز دين الله، هو جل وعلا ليس في حاجة إلى عبده، ولكن كرامة من الله جل وعلا لعبده يطلب منه ذلك، فإن استجاب أكرمه الله، وإن لم يستجب فالضرر على نفسه، والله جل وعلا غني، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، ولا يتوقف نصر الله لعباده المؤمنين على قيام الناس بذلك، بل إن قاموا بذلك أجروا، وإن لم يقوموا فالله جل وعلا ممضٍ ما أراده من النصر بأي وسيلة جل وعلا. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، يأتي بآخرين. قال بعض المفسرين من الفرس، وقال بعض المفسرين من اليمن، ولا يلزم أن يكون لا هذا ولا هذا، ويستبدل قوما غيركم، يأتي ببدلكم من أي جهة شاء وأراد جل وعلا، ولا تضروه شيئا، لا تضروه، الضمير في تضروه يعود إلى من؟ قيل إلى الله جل وعلا، وقيل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تضر الله بعدم خروجكم، أو لا تضر الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم خروجكم، وهو معطوف على جواب الشرط، ولهذا قال جل وعلا ولا تضروه شيئا، ولا تضروه معطوف على جواب الشرط، فهو مجزوم بحذف النون، ولو لم يكن معطوفا على الجواب لقال ولا تضرونه، ولا تضروه شيئا، عدم خروجكم لا يضر الله، وإنما تضرون به أنفسكم، والله على كل شيء قدير. كل من ألفاظ العموم، قادر على كل شيء، قادر على إهلاككم وعلى تعذيبكم وعلى سلب أموالكم وعلى أخذ سلب ما بأيديكم وعلى إعزاز دينه بأي وسيلة وعلى خذلان الكفار وعلى رد كيدهم في نحورهم وعلى القضاء عليهم، قادر على كل شيء. لو جاءوا وعسكروا حول المدينة ووصلوا إليها وكادوا أن يدخلوها، قادر على ردهم جل وعلا لأي شيء، فليست قدرته جل وعلا في الشيء المعقول أو الشيء المدرك أو الشيء الذي يتصوره الإنسان فقط، وإنما قدرته جل وعلا عامة. حينما جاء لمكة وصلها وما بقي إلا أن يدخل، وعبد المطلب جاء يطالب بإبل له، 100 من الإبل أو 300 من الإبل أخذت له، فتعجب أبرهة شيخ أهل مكة وكبيرهم والرجل جاء لهدم الكعبة شرفي وشرف آبائه وأجداده ومع ذلك يسأله 100 أو كذا من الإبل وما خاطبه في الكعبة وعدم هدمها. فقال عبد المطلب أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. وربما أن امرأة سخر منه في هذه الكلمة لكن هذه كلمة عظيمة ربما أنه سخر منه كيف يحميه الرب كيف يحمي بيته حماه جل وعلا بما قص الله علينا في سورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. كل ما في الكون جنده جل وعلا وخلقه وعبيده مسخرون بأمره. طير الواحد الضعيف الحقير الصغير بقدرة الله جل وعلا وقوته وإرادته يقتل 3 فوارس معه 3 أحجار طير ضعيف لما لم يكن هناك مسلمون يدافعون عن البيت الطير أمرها الله جل وعلا بأن تدافع عنه. الطير الحقير الصغير أقل من العصفور معه 3 أحجار صغيرة أقل من حصى الجمار حجران في كل مخلب من مخالب رجليه وحجر في منقاره ولا يخطئ حجر صاحبه 3 أحجار ل3 فوارس يخرق البيضة التي على الرأس وينفذ إلى الجسم كله ويصل إلى الفرس وتنزل في الأرض فتميته. وكل الجيش العظيم لم يبق منه إلا 1 بأمر الله جل وعلا يذهب هذا 1 إلى بلاده ويخبر بما حصل وطيره يسير معه بأمر الله. فلما أعطى الخبر كاملا نزل عليه حجره فأهلكه في مكانه قدرة الله جل وعلا. فلا يستضعف الإنسان ضعيف مهما كان ضعيفا فبقدرة الله جل وعلا يكون قويا. والله على كل شيء قدير ختام عظيم ومناسبة جيدة في معنى ما سيق من الآيتين السابقتين. والله على كل شيء قدير فهو جل وعلا ليس به حاجة إلى خلقه لا في قديم الزمان ولا في آخره هو غني عن خلقه ويأمر بالإنفاق وهو غني جل وعلا يأمر بالبذل وهو غني وإنما ما يفعله المرء لنفسه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والله على كل شيء قدير فهو قدير جل وعلا على كل شيء. وكل من ألفاظ العموم التي تدل على ما صغر وما كبر. والله على كل شيء قدير. وفي هذا حث وترغيب للمؤمنين في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لمن نزلت عليهم الآيات ومن جاء بعدهم من المؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حين طابت الثمار والظلال من شدة الحر وحمارة القيظ. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أي إذا دعيتم إلى الجهاد في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أي تكاسلتم وملتم إلى المقام في الدعة والخفض وطيب الثمار، ورضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي ما لكم فعلتم هكذا رضاء منكم بالدنيا بدلا من الآخرة. ثم جهد تبارك وتعالى في الدنيا ورغب في الآخرة فقال: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن المستورد أخي بني فهرين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع.
في اليم المراد به البحر، يعني نسبة الدنيا إلى الآخرة كنسبة ما تأخذه الأصبع من ماء هذا البحر إلى البحر. هل هناك نسبة بين ما علق بهذا الأصبع من الرطوبة إلى البحر ككل؟ ليس بشيء. نعم.
وأشار بالسبابة انفرد بإخراجه مسلم. وروى ابن أبي حاتم: حدثنا بشر بن مسلم ابن عبد الحميد الحمصي بحمص، حدثنا الربيع بن روح حدثنا
بحمص. يقول التحديث هذا وقع بحمص. نعم.
حدثنا الربيع بن روح حدثنا محمد بن خالد الوهبي حدثنا زياد يعني الجصاص عن أبي عثمان قال: قلت يا أبا هريرة: سمعت من إخواني بالبصرة أنك تقول: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يجزي بالحسنة ألف ألف حسنة. قال أبو هريرة: بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يجزي بالحسنة ألفي ألف حسنة. ثم تلا هذه الآية: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فالدنيا ما مضى منها وما بقي منها عند الله قليل. وقال الثوري عن الأعمش في الآية: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، قال كزاد الراكب. وقال عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه لما حضرت عبد العزيز بن مروان.
لما حضرت عبد العزيز الوفاة فاعل. لما حضرت
عن أبيه لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال
الوفاة قال
ائتوني بكفن الذي أكفن فيه أنظر إليه. فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال: أما لي من كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا. ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول: أفل لك من دار، إن كان كثيرك لقليل، وإن كان قليلك لقصير، وإن كنا منك لفي غرور. ثم توعد الله تعالى من ترك الجهاد فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال ابن عباس: استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا من العرب فتثاقلوا عنه، فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم. ويستبدل قوما غيركم أي لنصرة نبيه وإقامة دينه كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولا تضروه شيئا أي ولا تضروا الله شيئا بتوليكم عن الجهاد ونكولكم وتثاقلكم عنه والله على كل شيء قدير أي قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم. وقد قيل إن هذه الآية وقوله انفروا خفافا وثقالا وقد قيل إن هذه الآية وقوله انفروا خفافا وثقالا وقوله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله أنهن منسوخات بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة روي هذا عن ابن عباس وعكرمة والحسن وزيد بن أسلم ورده ابن جرير وقال إنما هذا في من دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد.
يعني هذه الآية التي معنا لا يلزم منها أن المقصود دعوة عموم المسلمين للخروج، فتكون تحتاج إلى النظر بينها وبين قوله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. لا، بل هذه الآية التي معنا موضوع درسنا اليوم هي في من خاطب الله جل وعلا، وليست لعموم المؤمنين كلهم، هي في من خاطب الله جل وعلا من الصحابة الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله والخروج في غزوة تبوك. إذن فالنداء خاص في من دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فلا نسخ كما قال ابن جرير رحمه الله.
ورده ابن جرير وقال إنما هذا في من دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد فتعين عليهم ذلك، فلو تركوه لعوقبوا عليه، وهذا له اتجاه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
ومثله من دعاهم الإمام إلى الجهاد، وكما عرفنا في باب الجهاد أن الجهاد فرض عين وفرض كفاية. متى يكون فرض عين؟ إذا دعا الإمام الناس إلى الخروج تعين عليهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، إذا طلب منكم الخروج فاخرجوا. فإذا طلب الإمام من الناس الخروج إلى الجهاد في سبيل الله تعين عليهم، وحينئذ لا يستأذن الولد والديه ولا تستأذن الزوجة زوجها ولا يستأذن الرقيق سيده، إذا كان فرض عين. وما دام فرض كفاية فهؤلاء لا يخرجوا إلا بعد استئذان من يستأذنونه. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وفرض العين هو الواجب على الجميع. ومثل هذا مثال هذا صلاة الجنازة وصلاة الفريضة. صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا قام الصلاة على الجنازة جمع من الناس لا يأتم أحد، وهؤلاء الذين صلوا يؤجرون. وصلاة الفريضة لو صلى 100 وتخلف واحد من هؤلاء 100 أو من ما زاد على 100 تخلف واحد أثم، لأنه يتعين عليه كما يتعين على إخوانه. هذا السائل يقول إنه نزل من عرفات إلى مزدلفة وبات بعض الليل وكان معه ثلاث ما أدري إيش ثلاث وكانت إحداهما مريضة، يقول إنه مشى وتوجه من مزدلفة إلى منى وأذن الفجر عند وصولنا إلى منى ونحن قد وصلنا إلى جامع الخير ورجمنا بعد شروق الشمس، ما دام أنكم بقيتم إلى في مزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل وانصرفتم من مزدلفة ووصلتم منها مع أذان الفجر كما تذكر فليس عليكم شيء، إلا أن السائل قال ورجمنا الشيطان بعد شروق الشمس، ولا ينبغي أن يقول الشيطان لأن رجم الجمرات، فهذه جمرات أمر النبي صلى الله عليه وسلم برميها، رماها عليه الصلاة والسلام وأمرنا بذلك، فنحن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا نرمي شيطان، فهو ليس بشيطان وإنما هي حصيات جمار نرجمها امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
قل السائل عند وصولنا لمزدلفة حطينا الرحال وتناولنا قليل من الطعام وصلينا المغرب والعشاء وجمعنا الجمرات نظرا لأن منطقة مزدلفة ضيقة لا تتسع لأعداد كثيرة من الحجاج عليه وصلنا السيرة إلى منى بتعليمات من اللجنة والشرطة.
مزدلفة فيها سعة ولله الحمد، تسع الحجاج كلهم ولا تضيق بكم، فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ولا يسقطه قول قائل، ولكنه وافق هوى منكم ورغبة في المسير وسرتم، وهذه طبيعة ابن آدم أو الكثير منهم يريد الانتهاء مما هو فيه أيا كان، والمبيت بمزدلفة واجب، فإن كنتم بقيتم إلى منتصف الليل فلعل هذا يكفي، فالرسول صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة بالانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل، وأما إذا كنتم حطيتم الرحلة فقط وصليتم وتعشيتم ثم توجهتم إلى منى فالذي يظهر أنه يجب عليكم هدي، لأنكم لم تبيتوا بمنى لمزدلفة فتركتم واجبا من واجبات الحج.
يقول السائل رجل مجنب نزل في البحر بقصد رفع الحدث دون دلك وعجم أو عمم جسمه بالماء مع النية، فهل تصح طهارته أم لا؟
نعم تصح طهارته، المجنب إذا غمس نفسه بماء كثير كما يقول نزل في البحر وخرج من البحر بعدما عمم جميع جسمه بالماء فطهارته بهذا ترتفع، الحدث يرتفع عنه، لأنه لا يشترط لرفع الحدث الأكبر ترتيب، فلو غسل رجليه ثم غسل وسط جسمه ثم غسل أعلى جسمه وخرج فاغتساله صحيح ويكفي عنه يرفع الحدث.
يقول السائل حضرت للعمرة في رمضان وقمت بعمل عمرة في شوال وقمت في مكة حتى الحج، والآن وأثناء الإقامة ذهبت لجدة يوم ودخلت مكة في الليل وقبل الفجر غير محرم،
ما عليك شيء إن شاء الله. يقول وقمت بالإحرام من سكني للحج يعني من مكة، فهل علي هدي أو صوم وأنا من مصر؟ الجواب ليس عليك شيء، ما دمت مقيم بمكة من رمضان وخرجت لجدة يسيرا ورجعت فليس عليك شيء، وإحرامك من مكة صحيح وليس عليك هدي.
يقول أنا طفت طواف الإفاضة وللآن لم أسعى لعجز رجلي، ما هو الحل؟
متى ما قدرت إن شاء الله فتسعى،
يقول السائل: وقفت بعرفات وبت بمزدلفة ورميت يوم العيد الجمرة، ووكلت من يرمي عني بأني كنت أعمل بعرفة ولم أبت بميناء مطلقا، فهل علي شيء؟
المبيت بميناء واجب من واجبات الحج، فإذا تركه المرء فعليه دم. والرمي إن كنت وكلت من يرمي عنك رميا صحيحا فهو يكفي عنك، وإن كنت قد تركت الرمي فعليك دم لتركه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.